فمن ملك أمة فله أن يطأها بملك اليمين، فإن أراد أن يبيعها حرم عليه بيعها حتى يستبرئها، حتى يعلم أن رحمها بريء فيتركها حتى تحيض، وإذا حاضت علم أنها ليست حاملا فيبيعها. وكذلك أيضا كذلك المشتري يستبرئها أيضا، وذلك مخافة أنها حامل، ولو قال البائع إنني قد استبرأتها إنها ليست حاملا، أنت أيها المشتري أيضا لا بد أن تستبرئها، فلا تطأها إلا بعد أن تتحقق براءة رحمها، يكون ذلك بأن تحيض حيضة، فتستبرأ مرتين، يستبرئها البائع ويستبرئها المشتري، كل ذلك حرص على عدم اختلاط الأنساب، عدم وطئ الحامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه ولد غيره، يعني أن يجامع الحامل من غيره، عبر بالماء يعني المني يسقيه ذلك الحمل الذي من غيره، وفي رواية زرع غيره، كأن الولد الذي في الرحم يعتبر زرعا، وإذا وطئها فإن ذلك المني منه يكون سقيا لذلك هذا الذي قد علقت به، يسقي ذلك الحمل ماءه. كذلك أيضا المسبية، إذا سبوا غنائم، ومن جملة السبي النساء، وفرقوها هؤلاء النساء التي قد سباهن المسلمون، فرقوها على الغانمين، لك يا هذا أمة ولك يا هذا أمتان، فهذا الذي أصاب هذه السبية لا يحل له أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها، بعد أن يعلم براءة رحمها. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، لأنها إذا كانت حاملا ووضعت برئ رحمها، فله حينئذ سيدها أن يطأ، وإذا حاضت حيضة علم براءة رحمها، فله بعد ذلك أن يطأها بملك اليمين. هذه هي المسبية، المبيعة والمسبية، كل منهما لا بد أنها تستبرأ. ذكروا أيضا أن المختلعة تستبرأ بحيضة، وهي التي اشترت نفسها من زوجها، قالوا لا عدة عليها لأنه لا يملك رجعتها، وإذا كان كذلك فلا تتزوج حتى تحيض حيضة، ويسمى هذا استبراء. كذلك أيضا المفسوخة، إذا فسخ نكاحها إما لعيب بزوجها أو لعيب بها، أو فسخها الحاكم لأجل الإعسار بنفقة أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال تستبرأ، إذا فسخها الحاكم لا تتزوج حتى تحيض حيضة للعلم ببراءة رحمها. يقول وكذا المستفرشة، ومعناه التي تكون فراشا، وهي التي يطأها سيدها أو التي وطئت بشبهة أو التي وطئت بزنا كرها أو نحو ذلك، كل هؤلاء لا بد أنها تستبرأ. الأمة التي يطأها سيدها تسمى فراشة وتسمى مستفرشة في حديث سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يقبض ولد زمعة، قال إنه ابن أخي، انظر إلى شبهه، فقال عبد ابن زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي، فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهر الحجر. المراد بالفراش يعني صاحب الفراش. المستفرشة هي التي يطأها سيدها بحكم أنها أمته وفراشه، ويدخل في ذلك إذا وطئت بشبهة أمة كانت أو حرة، ويدخل في ذلك إذا أكرهت على الزنا، فكل هؤلاء لا بد أنها تستبرأ بحيضة، لا تنكح حتى تستبرأ، إما بالوضع في الحامل، وإما بحيضة في التي تحيض، وإما بشهر في الآيسة، وإما بعشرة أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه. هذا تقدم أن عدة الحامل وضع الحمل، فكذلك استبراؤها، لقوله لا تضع حامل حتى لا تطع حامل حتى تضع، فتترك إلى أن تستبرأ بوضع الحمل. إذا وضعت حملها يعني حلت لزوجها أو لسيدها. فإذا كانت تحيض من ذوات الأقرى فالاستبراء بحيضة كاملة، فإذا كانت آيسة لكبر أو لصغر فاستبراؤها بشهر، تستبرأ بمضي شهر، فإذا ارتفع حيضها ولا تدري سببه، ففي هذه الحال تتربص 9 أشهر وهي مدة الحمل المعتاد غالب الحمل، ثم بعد ذلك تزيد شهرا وهو شهر الآيسة أو شهر الاستبراء. الباب بعد كتاب الرضاع. يقول يحرم أو يحرم 5 رضعات في الحولين، وتنشر الحرمة إلى فروعه إلى أصوله ومن في درجته، فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما، ويثبت بقول امرأة عدل. ذكروا الرضاع هنا لأجل أنه يتعلق به أحكام بإرضاع المرأة لغير ولدها، وليس المراد إرضاعها لولدها، إرضاعها لولدها أمر معتاد. جعل الله في قلوب الوالدة رقة ورحمة تحنو على ولدها وترق له فترضعه من صدرها، وجعل الله في ثدييها ذلك اللبن. إذا ولدت در لبنها مع ثدييها وانقطع عنها الحيض غالبا، هذا الحيض يرتفع إذا كانت حاملا ليكون غذاء للجنين في الرحم، وما زاد عنه خرج بعد الولادة وسمي نفاسا. وإذا انقضت مدة النفاس توقف الحيض، انقلب لبنا يخرج مع الثديين، يمتصه الطفل ويكون بقدره، ليس به زيادة، بخلاف الإبل والغنم والبقر فإنه يكون فيها زيادة على كفاية ولدها غالبا. فلذلك المرأة لبنها بقدر ولدها، هذا هو المعتاد. فينقلب الحيض لبنا، المرضع لا تحيض. في الأصل أنه يتوقف حملها فلا تحيض، يتوقف عنها اللبن الحيض وينقلب لبنا. ذكروا ذلك، قالوا لا تحيض إذا حملت، لأن الحيض ينقلب غذاء للجنين. والعادة أيضا أنها لا تحيض إذا كانت مرضعا. في هذه الأزمنة النساء توقفن عن الرضاع غالبا، واكتفت بأن ترضع ولدها من اللبن الصناعي، وإن كان لبنها الطبيعي أفود لولدها. فلما كانت ترضعه نشف لبنها، فأصبحت لا يوجد فيها، ولذلك يعود إليها الحيض هكذا. والحاصل الله تعالى حدد مدة الرضاع بسنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. جعل مدة الرضاع سنتين إذا أراد أن يتم، وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لو أراد أن يفصلا، يعني أن يفطما ولدهما عن تراضي بعد سنة أو بعد سنة ونصف جاز ذلك. ثم قد ترضع ولد غيرها، وإذا أرضعت ولد غيرها كان هذا الولد الذي أرضعته محرما عليها إذا تمت الشروط. ذكر الله تعالى ذلك، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فنص على الأم المرضعة وعلى الأخت من الرضاعة، أي أنها تكون محرمة عليك، أمك التي أرضعتك أو بنتها التي هي أختك من الرضاعة، هؤلاء من المحرمات. الذي يحرم خمس رضاعات في الحولين، هذا الذي اختاره الإمام أحمد. ذكر عن الإمام مالك أن الرضاع كله يحرم حتى ولو واحدة، لإطلاق الآية: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وقال الشافعي: يحرم ثلاث رضاعات، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم النصة والنصتان، أو الإملاجة والإملاجتان. فقال إنه ما ذكر إلا اثنتين، سكت عن الإملاجة الثالثة أو الرضعة الثالثة، دل على أنه يختلف الحكم فيها. فعلى هذا إذا رضع ثلاث رضعات فإنه يحرم، هكذا عند الشافعية. أما عند الحنفية فاختاروا أنه لا يحرم إلا 10 رضعات، وقالوا إنها التي ينبت بها اللحم عادة، وذلك لأنه ورد في حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. وفي حديث آخر إنما الرضاعة من المجاعة، ومعنى فتق الأمعاء أي وصل إلى الأمعاء التي هي أمعاء الإنسان التي في بطنه كالمعدة ونحوها، وفتقها يعني وصل إليها وحصل به التغذية. والحديث الثاني لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. أنبت اللحم يعني بسبب الغذاء به نبت عليه لحم الطفل، لحم هذا الرضيع، كما ينبت على رضاعه من أمه عندما يولد يكون صغيرا، ثم بعد ذلك ينبت شيئا فشيئا. يمكن أن يقال وزنه عندما يولد 3 كيلو أو أقل، ثم بعد تمام 2 شهر يكون وزنه 5 أو 6 كيلو يزيد، وهو لا يتغذى إلا باللبن. نبت لحمه ونشز عظمه يعني ارتفع وكبر، أنشز العظم يعني أنبته وكبره. الإنشاز الإخراج والإظهار، فمنه قوله تعالى انظر إلى العظام كيف ننشزها. كذلك اختار الإمام أحمد أنه يحصل بخمس رضعات، وذلك لأنه ورد في حديث في الصحيح كان مما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يقرأ. وحيث أنه لم يكتب في المصحف أدل على أنه إيضاح وتفسير، التفسير لقوله أمهاتكم التي أرضعنكم، فعرف بذلك مذاهب العلماء. هذا الحديث هو الأقرب 5 رضعات. واختلف في الرضعة، فقيل إن الرضعة هي المصة، إذا وضعه في فمه ومصه مصة واحدة بحيث أنه حصل منه على شيء يسير ثم ابتلعه عدت رضعة، وإذا مصه ثم ابتلع رضعة ثانية إلى 5. وقيل إن الرضعة هي إمساك الثدي ثم تركه، أي يمسكه ثم يمصه إلى أن يتركه أو ينتزع منه، سواء بقي في فمه 5 ثواني أو بقي مثلا نصف ساعة وهو يمتصه، تكون رضعة واحدة طالت مدة الامتصاص أو قصرت. وهذا هو الذي عليه الفتوى. وهناك قول أن الرضعة هي الشبع، أنه لا يعد رضعة إلا إذا شبع، فإذا تم 5 رضعات على قولنا أصبح ولدها محرما لها. ثم اشترطوا أن يكون الرضاع في الحولين لأنها مدة الرضاع. أما إذا كان بعد الحولين فلا يؤثر سواء ارتضى أو شرب ونحو ذلك. الرضاع المحرم هو مدة الصغر أي قبل الفطام، وهذا هو الذي عليه الجمهور. روي عن عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير يحرم، وإذا أحبت أن بعض التلاميذ يدخل عليها لأجل سماع الحديث أمرت أختها أو بنت أختها أن ترضعه، فإذا أرضعته رخص له أن يخلو بها. واستدلت بقصة سهلة بنت سهيل بن عمر امرأة أبي حذيفة، ذكرت أن مولاهم سالم مولى أبي حذيفة كان صغيرا عندهم وكان يدخل بدون استئذان، ثم إنه كبر وبلغ مبلغ الرجال فكيف تفعل، وذكرت أنها تتضرر بالاحتجاب عنه لكونه يدخل عليها دائما للخدمة وللشغل ونحو ذلك. فأرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه تحرمي عليه. هذا دليل عائشة. وجمهور أمهات المؤمنين والمسلمين يرون أنه خاص بها ويقولون إن في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وهل الرضاع الكبير يدفع الجوع؟ وجاء في الحديث أيضا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء، وهل الرضاع الكبير يفتك الأمعاء؟ وجاء في الحديث أيضا إنما الرضاعة من المجاعة، وهل الرضاع الكبير يدفع الجوع؟ إنما يكون شيئا يسيرا. وجاء في الحديث أيضا لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين أو كان قبل الفطام. فهذه الأدلة تخصص حديث سهلة وأنه خاص بها وجعل من الخصائص. هذا هو الذي عليه العمل أن الرضاع الكبير لا يحرم. يقول وتنشر الحرمة إلى فروعه إلى أصوله ومن في درجته. الرضيع إذا رضع أنا أفرض مثلا أنه سعيد رضع من هذه المرأة وله إخوة وله أب وأجداد، فهل إخوته يتأثرون بهذا الرضاع؟ ألا يتأثرون. الرضيع سعيد يكون ابنها، فروعه أبناؤه وبناته يكونون أيضا محارم لها لهذه المرضعة. أما أبوه وأجداده فلا يتأثرون بهذا الرضاع، وكذلك من في درجته إخوته من أبيه أو من أبويه أو من أمه لا يتأثرون بهذا الرضاع. يصح لوالد الرضيع أن يتزوج المرضعة، يصح لأخيه أن يتزوج بنت المرضعة التي هي أخت أخيه. فأنت مثلا رضعت من هذه المرأة ولها بنت، بنتها أختك، فلك أن تقول يا أخي تزوج أختي من الرضاعة. أخوك من أبيك أو من أبويك لا يتأثر برضاعتك أنت، فلا يضره رضاعك من هذه المرأة. أما أولادك فإنهم يكونون أتبعا لك في المحرمية، هذا معنى تنشر الحرمة إلى فروعه لا إلى أصوله. فروعك أولادك يكونون محارم للمرضئة، أصولك أبوك وجدك لا يكونون من في درجتك، إخوانك من أبويك أو من أحد الأبوين لا يتأثرون بهذه الرضاعة. أما نشر الحرمة فإنه بالمرضئة ومن حولها، فالمرضئة تكون أمك من الرضاعة، زوجها يكون أباك أبوك من الرضاعة، أولاده من غيرها إخوتك من أبيك، أولادها من غيره إخوتك من أمك، كلهم يكونون محارم. فلا يحل لك أن تتزوج ببنتها ولا ببنت زوجها ولا ببنت ابنها ولا ببنت ابن زوجها، هؤلاء محارم لك، أمك من الرضاعة، أبوك من الرضاعة، أخوك، بنت أخيك، بنت أختك، إخوان الزوج، أعمامك من الرضاعة لأنهم إخوان أبيك، وكذلك إخوانها يكونون أخوالك، أخوات الزوج عماتك محارم لك، كذلك أخوات المرضعة يكون أيضا خالاتك. فتنتشر الحرمة بالنسبة للرضيع أنه يكون مثل النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا معنى أنها تنشر إلى فروعه لا إلى أصوله ولا إلى من في درجته. القرابة ذكر الله تعالى أنهم أنساب وأصهار، قال تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب هم أقاربك من الأبوين أو من أحدهما، هؤلاء النسب، إخوانك أنساب وبنو إخوانك، أعمامك إخوان أبيك، أخوالك إخوان أمك، وأعمام أبيك وأعمام جدك وأولادهم أولاد أولادهم، هذه قرابة نسب. فجاء في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، خص النسب، دل على أن المصاهرة ليست كذلك، التحريم بالمصاهرة، المصاهرة القرابة من جهة الزوجة، فأم الزوجة محرم بالمصاهرة، وبنت الزوجة محرم بالمصاهرة، وزوجة الابن وزوجة الأب تحريمهن بالمصاهرة. والتحريم ورد في النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما، يقول ابن ذي النسب، هذا الرضيع إذا وطئ امرأة فولدت فهو ابن ذي النسب إذا أرضعت، وذلك لأن اللبن سببه هذا الحمل، ولذلك ينسب إلى الزوج هذا الحمل بسببك، وهذا الرضاع اللبن الذي حصل في هذه المرأة بسببك، فأنت صاحب اللبن، فيكون ولدها من الرضاع ولدك، أنت أبوه من الرضاع، تقول له أنت رضعت من اللبن الذي أنا سببه. في حديث عائشة قالت استأذن عليها وأفلح أخو أبي الكعيس وقال إني عمك، فقالت إنما أرضعتني امرأة أبي الكعيس، فقال إنها أرضعتك امرأة أخي أبي لبن أخي، أي أن اللبن هو الذي سبب أخوه أبو الكعيس، هو الذي سبب وجود هذا اللبن. أرضعتك امرأة أخي أبي لبن أخي، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له وقال إنه عمك، فإذا ولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب، يعني الذي ينسب إليه ذلك الولد هذا الرضيع، ولو لهما يعني قد ينسب إليهما إلى المرأة وإلى الرجل، ابنها لأنها التي أرضعت، ابنه لأنه صاحب اللبن. يقول وإلا حرم عليهما إذا لم ترضع فإنه يحرم عليهما، يكون محرما عليهما، على المرأة يكون محرما لها وعلى الزوج يكون محرما له لأنه ابنه، هذا معنى فهو ابن ذي النسب. يقول ويثبت بقول امرأة عدل، الرضاع ينسب إلى المرأة والمرأة هي التي تؤتمن عليه، فإذا ادعت بأنها قد أرضعته قبل قولها. في حديث عقبة بن عامر لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب جاءت أمة سوداء وقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فأنكر ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ادعها عنك، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، فقبل قولها مع أن وحدها لأن هذا أمانة لا يعرف إلا من قبلها. إذا جاءت امرأة عدل وقالت إني قد أرضعت فلانا قبل قولها على الصحيح. نكتفي بهذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل في قاعدة الاستثناء في الطلاق بالأقل، لو قال رجل زوجاتي الأربع مطلقات فكيف يكون ذلك؟
يطلقن، لأنه ذكر عددهن، فإن استثنى قال إلا اثنتين أخرجا بالقرعة أو إلا واحدة، ولا يصح أن يقول إلا ثلاث لأنها أكثر من النصف.
أحسن الله إليكم. أردت الزواج بفتاة فأخبرتني جدتي أنها قد أرضعتني مع أم الفتاة أسبوعا كاملا وكانت متأكدة جدا، وبعد عدة أشهر قالت جدتي لست متأكدة، فما العمل حيال ذلك؟
العمل على قولها أنها متأكدة فيقبل قولها، ولو تراجعت بعد ذلك الاحتمال أنها نسيت.
أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا كتاب الظهار وباب الإيلاء وباب اللعان، وكلها فروع عن الطلاق إلا أن لها أحكام. الظهار كان طلاقا في الجاهلية، ثم إنه وقع من بعض المسلمين وقع من رجل يقال له أوس بن الصامت ظاهر من امرأته، ولما ظهر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها قد نثرت له بطنها يعني أولادا وأنه ظاهرها هؤلاء الأولاد ماذا يفعل بهم؟ تقول إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا. وأخذت تشتكي، فعند ذلك أنزل الله تعالى أول سورة المجادلة وسميت باسمها التي تجادلك في زوجها. نزلت آيات الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، هكذا أخبر الله بهذا الحكم. كان في الجاهلية إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه كتحريم أمه. الأم لا تباح بحال، فإذا شبهها بأمه فإن هذا تحريم لها. ولما جاء الإسلام نهى عن هذا العمل وأخبر بقبحه بقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني هذا القول. وأخبر بأنهن لسن بالأمهات، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، كيف تصير أمك ليست أمك، أمك التي ولدتك. وأنزل في أول سورة الأحزاب وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي لسن أمهاتكم. ولكن لما كان هذا منكرا وزورا جعل الله فيه كفارة، لكنها كفارة مغلظة. ذكر الكفارة التي في أول هذه السورة سورة المجادلة، فهكذا حكم هذا الظهار. يقول العلماء الظهار تشبيه امرأته أو تشبيه عضوها بمن تحرم عليه أبدا أو بعضوها، تشبيه الزوجة أو أحد أعضائها بمن تحرم عليه أبدا أو بعضو من أعضاء من تحرم عليه. والأكثر أنهم يشبهونها بالأم، أنت علي كظهر أمي، فلو قال كظهر بنتي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي حرمت وصار هذا ظهارا. وكذلك لو شبهها أنت علي كأمي أو كأختي أو شبهها عضوها، إذا قال مثلا بطنك أو ظهرك أو فرجك علي كظهر أمي أو كفرج أمي أو كبطن أمي أو كبطن أختي أو نحو ذلك، كان هذا ظهارا. كذلك لفظ التحريم، إذا قال أنت علي حرام فإن هذا أيضا ظهار، حتى ولو لم يشبهها، أنت علي حرام، أنت علي محرمة. فتحرم عليه والحال هذا، ويكون هذا ظهارا ويختص بالزوجة ولا يلحق بها غيرها. إذا حرم أمته وقال هي علي كأمي أو كأختي فلا يعد ظهارا ولكنه يعد يمينا. والدليل ذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم جاريته ماريه القبطية، وذلك لأنه استمتع بها ليلة أو يوما في بيت إحدى زوجاته، فأنكرت ذلك وقالت أتفعل ذلك في يومي وعلى فراشي؟ فبدر منه أنه قال هي محرمة علي. ثم إن الله أباح له أن يكفر بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين لكم كيف تستحلون الأيمان يعني بالكفارة، والذي فرضه في تحلة الأيمان هو كفارة اليمين في سورة المائدة، كفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. فهذا دل على أن تحريم الأمة ليس كتحريم الزوجة، فيعتبر تحريم الزوجة ظهارا فيه الكفارة المغلظة، وتحريم الأمة يمينا فيه الكفارة المخففة. وكذا تحريم الحلال، إذا قال هذا الطعام علي حرام أو هذا البيت علي حرام أو هذا الثوب علي حرام، ولو قال مثلا كما تحرم علي أمي فيقال إن هذا يمين يكفره، لقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقوله أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام تحرم عليه هذه الزوجة حتى يكفر الكفارة التي ذكرها الله، وهي على الترتيب: يبدأ بتحرير رقبة، تحريرها يعني إزالة الرق عنها حتى تكون حرة، ذكر أم أنثى، صغير أو كبير، لكن لا بد أن يكون سليما من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا. وكان الإماء وكذلك العبيد متواجدين بكثرة، بسبب كثرة الفتوحات وكثرة الغزو، فكانوا إذا غنموا سبوا النساء والذرية واسترقوهم، فكانت متواجدة الرقاب، فإذا ظاهر فإنه يشتري أمة أو عبدا سليما من العيوب ويعتقه، ويكون هذا كفارة ظهار. فإذا لم يستطع، لم يجد الرقبة أو لم يجد إلا معيبة أو لم يجد إلا كافرة، انتقل إلى الصيام، وذلك لأنه لا يجزي الرقبة المعيبة، يعني إذا وجد أعمى أو وجد مشلولا أو مقعدا أو معضوبا أو معوقا فإنه لا يجزيه أن يحرره فينتقل إلى الصيام، يصوم شهرين متتابعين. إذا ابتدأ الصيام من أول الهلال صام شهرين هلاليين ولو كان ناقصين، أو أحدهما ناقصا يعني 29، وإذا ابتدأ بالعدد من وسط الشهر أكمل 60 يوما. في التحرير وكذلك في الصيام أقيده الله بقوله من قبل أن يتماس، أي لا يمس زوجته إلى أن يفعل ما أمره الله به، فلا يجامعها حتى ينتهي من الكفارة. إن وجد الرقبة لو اشتراها في تلك الساعة ثم اعتقها رجع إلى زوجته وحلت له، وإن وجدها ولكن ما تيسر له شراؤها وعتقها إلا بعد شهر فإنه لا يمس زوجته قبل أن يعتقها، قبل أن يعتق الرقبة، ولو تأخر عتقها شهرا أو أشهرا. كذلك الصيام يتجنبها حتى يصوم شهرين متتابعين، بأن يصوم شهرين هلاليين أو 60 يوما ولا يمسها. قوله من قبل أن يتماس يدخل في المسيس المباشرة، الجماع ومقدمات الجماع والتقبيل وكل شيء فيه مسيس، فإنه مشتق من اللمس والمسيس. فإذا لم يستطع شعر بأنه عاجز لطول المدة أو لمشقة الصيام فإطعام 60 مسكينا. هذه هي الكفارة المغلظة. لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن العتق، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام بأن كان لا يستطيعه. يقع كثيرا في هذه الأزمنة هذا التحريم وهذا الظهار، وحيث أنها لا توجد الآن الرقاب فإنه يلزمهم الصيام، وذلك لأن أحدهم غالبا يكون قويا في 20 من عمره أو 30 أو حتى 60 يستطيع أن يصوم، ولكن يتعلل بأنه يشق عليه وبأنه في عمل صعب. إذا كان مثلا موظفا يقول إن عملي فيه صعوبة ولا أستطيع مواصلة الصيام هذه المدة، إذا كان صحيحا أن عمله الذي يزاوله به صعوبة انتقل إلى الإطعام، أما إذا كان معه قدرة واستطاعة ولو مع مشقة فلا يجزئه الإطعام، لأن الله شرط فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا يستطيع، الدليل ذلك أنه يصوم رمضان ولا يجد في صيام رمضان مشقة، وأنه لا يزال قويا في ولو أنه في 50 أو 60 أو 70 من عمره يستطيع أن يصوم. لكن هذا يرجع إليه ويقال له أنت أبصر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذا شيء بينك وبين ربك، نحن نقول إذا كنت تقدر على الصيام فلا تنتقل إلى الإطعام، إنما ينتقل عند العجز الكلي. إذا عجز عجزا كليا بحيث أن الصيام يشق عليه مشقة كبيرة انتقل إلى الإطعام، فيطعم 60 مسكينا. ذكر الله تعالى في إطعام المساكين لكفارة اليمين، قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أكثر ما يطعم أهله. فإذا كان عنده سعة وعنده رزق، العادة أنه يطعم أهله من أفضل الطعام، يطعمهم من أفضل الأرز أو من أفضل الخبز، أو يطعمهم لحما ويطعمهم فواكه ويطعمهم خضارا ويطعمهم حلوى ويطعمهم طعمات شهية. فنقول كذلك الكفارة من أوسط ما تطعمون. إذا كان لا يطعمهم هذه الحلوى وهذا الطعام إلا نادرا، أحيانا يطعمهم في الشهر مرة ومرتين، كذلك أيضا قد يقتصر على يابس الخبز أحيانا، ولكن أغلب الأيام يطعمهم من الأرز المتوسط ومن اللحم الرخيص. فنقول له: أطعم من أوسط الطعام، من أوسط ما تطعم أهلك، لا نكلفك رفيع الثمن، ولا تطعمهم من الرخيص قليل الثمن، بل من الأوسط. هذا معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم. كيفية الإطعام؟ ذكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما تجاوز عمره 100 سنة صعب عليه الصيام، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأصلح لهم طعاما من خبوز أو من أرز ومن لحم أو نحو ذلك، ليلة واحدة اجتمعوا وأكلوا حتى شبعوا وقت الإفطار وبعده إلى أن يشبعوا، ويكتفي بذلك عن الصيام لأنه قد أطعم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكذا هنا الذي عليه إطعام 60 مسكينا يصلح طعاما من المتوسط كالأرز المتوسط واللحم المتوسط والفاكهة ونحو ذلك، ويجمع 60 مسكينا من المستحقين ويطعمهم ليأكلوا من هذا الطعام حتى يشبعوا. اشترط بعض العلماء أن يملكهم، أن يملكهم ذلك الطعام، وعلى هذا حددوا ذلك الطعام، فقالوا: إن كان من الشعير فنصف صاع لكل واحد، وكذا من التمر نصف صاع من التمر، أما إذا كان من البر فيكفي ربع الصاع، لأن البر أرفع ثمنا وأحسن تناولا. هكذا يكون هذا الإطعام 60 مسكينا. ومن كرره قبل التكفير فواحدة كاليمين. لو أنه كرر ظهار قبل أن يكفر، يعني في يوم السبت قال: أنت علي كأمي، وفي يوم الأحد قال: أنت علي كظهر أمي، وفي يوم الاثنين قال: أنت علي مثل أمي، وفي يوم الثلاثة قال: أنت علي مثل أختي، ولم يكفل عن الأولى فإنها تتداخل ويكفيه كفارة واحدة، لأن هذه الأيمان على شيء واحد، يعني هذه الأعمال التي قالها وهذا التحريم الذي قاله على واحد واحد. أما لو كان على أكثر، يوم السبت قال لامرأته زينب أنت علي كظهر أمي، ويوم الأحد قال لزوجته سعاد أنت علي مثل أمي، ويوم الاثنين قال لزوجته عائشة أنت علي كأمي، فعليه ثلاث كفارة عن كل واحدة إذا أراد إرجاعهن. اليمين قيل إنها تتداخل ولو تنوعت، مثال ذلك إذا قال والله لا آكل من هذا الطعام، ثم قال بعد ذلك والله لا ألبس هذا الثوب، ثم قال بعد ذلك والله لا أركب هذا البعير، ثم قال بعد ذلك والله لا أدخل هذا البيت، ولم يكفر عن واحدة وأراد أن يفعل، فهل يكفيه كفارة واحدة لأنها واحدة التي هي إطعام 10 مساكين، أو عليه لكل يمين كفارة؟ المختار أنه يكفيه واحدة لأنها منحصرة بهذا الإطعام، فيطعم 10 مساكن ويفعل كلها. هذا معنى كاليمين. وكما لو ظهر من نسائه بكلمة واحدة، لو دخل على نسائه 4 أو 3 وقال أنتن علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو أختي، 4 نساء بكلمة واحدة ظاهر منهن، فهل يلزمه لكل واحدة كفارة أو يكفر كفارة واحدة تكفي عن الجميع؟ الأقرب أنه يكفي كفارة واحدة تنحل بها يمينه عن نسائه، لأنها يمين واحدة ولأن الكفارة جنسها واحد. ولو مثلا أنه ظاهر منهن بكلمات فإن عليه لكل واحدة كفارة، هذا يتعلق بالظهار. إذا ظاهر من أمته المملوكة له قال هذه الأمة علي كظهر أمي، فهل يكون هذا ظهارا؟ الله تعالى ذكر أن الظهار من الزوجات بقوله من نسائهم الذين يظاهرون من نسائهم، وبقوله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فإذا قال للأمة المملوكة هي علي كظهر أمي فإنها يمين. وكذلك لو حرمها هذه الأمة علي حرام، كفارة يمين إطعام 10 مساكين. وكذا لو حرم مباحا، إذا قال هذا الطعام علي حرام مع أنه مباح من كسب طيب، أو حرم شيئا مباحا في الأصل. ذكر أن أبا موسى رضي الله عنه استضافه ناس فقدم إليهم طعاما وعليه لحم دجاج، فاعتزل رجل وقال إني رأيته يأكل شيئا فحرمته، أحرم هذا اللحم أو هذا الدجاج جنسا؟ فأفتاه أبو موسى بأن عليه الكفارة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أهلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني. فجعل تحريمه للدجاج يمينا تحلها الكفارة. فكذلك إذا حرم شيئا مباحا وقوله أو مباحا أو هي منه يعني الأمة من ذلك المباح الذي حرمه لم تحرم الأمة ولا ذلك الطعام ونحوه ولكن عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. والعبد بالصيام العبد يكفر بالصيام لأنه لا يملك مالا فلا يقدر على أن يحرر الرقبة ليس له مال ولا يقدر أيضا على أن يطعم لأنه ليس له مال فليس أمامه إلا الصيام. في الظهار يصوم شهرين متتابعين لإطلاق الآية لأن فيها فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وهو لا يقدر فليس له إلا صيام شهرين متتابعين. هذا ما يتعلق بالظهار. الباب بعدها يتعلق بالإيلاء. ذكر الله الإيلاء بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. الألية هي اليمين. يقال تألى فلان وآلى يؤلي يعني يحلف. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يأتلون يعني يحلفون. وصورته أن يحلف على ترك وطئ زوجته يحلف على أنه لا يطأها سنة أو مدة طويلة أكثر من 4 أشهر بدون نية طلاق إنما فقط يمتنع من وطئها ولو برضاها. فهذا الإيلاء يعتبر كأنه امتنع من وطئ هذه المرأة. ومعلوم أن الاستمتاع الذي هو الوطئ فيه حق للزوجة وحق للزوج. المرأة لها حق في هذا الاستمتاع فإذا امتنع منها سنة دون أن يطأها تضررت أو كذلك نصف سنة أو نحو ذلك فأكثر ما تتحمل 4 أشهر. هكذا الواقع من النساء إذا غاب عنها زوجها 4 أشهر تحملت وما فوق ذلك قد يكون فيه صعوبة قد يكون فيه مشقة عليها فلها أن تطلب قدومه. ذكر أن عمر رضي الله عنه في ليلة من الليالي يمشي كعسس في سكك المدينة مر على بيت امرأة مغيبة زوجها غائب والظاهر أنه للجهاد وكان المجاهدون في جهة الشام والعراق. سمعها وهي تتغزل وتتمنى مجيء زوجها تتغنى بقولها تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا خليل ألائمه، ألائبه طورا وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه. فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. مخافة الله والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. هكذا ألا خليل ألاعبه، يعني زوج ألاعبه، فعرف بأنها مغيبة وسأل حفصة كم تتحمل المرأة، كم تصبر عن زوجها؟ فقالت 4 أشهر أو 6 أشهر. فعند ذلك كتب إلى الجيوش أن من كمل 4 أشهر وهو مرابط أو في الغزو فعليه أن يرجع إلى أهله، ثم يرسل بدلهم. وأخذت حفصة هذا من هذه الآية، تربص 4 أشهر، وكذلك أيضا تربص المعتدة للوفاة، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا، جعلت الأشر للاحتياط. فعلى هذا جاء ذكر الإيلة، إذا حلف وهو حلف زوج مكلف ولو ذمي بالله أو صفته على ترك وطء زوجته بالقبول أكثر من 4 أشهر، فلا يصح إلا من زوج. أما السيد مع أمته فحلفه لا يسمى إيلاء، ولا بد أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا رشيدا. فإذا لم يكن مكلفا بأن كان صغيرا أو فاقد العقل فلا يسمى حلفه إيلاء. يصح الإيلاء من الذمي، الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي له ذمة، وهو الذي يؤمن ويدفع الجزية ويلتزم الصغار ويلتزم أحكام الإسلام. كما ذلك أيضا تربص المعتدة للوفاة، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا، جعلت الأشر للاحتياط. فعلى هذا جاء ذكر الإيلة، إذا حلف وهو حالف زوج مكلف ولو ذمي بالله أو صفته على ترك وطء زوجته بالقبول أكثر من 4 أشهر، فلا يصح إلا من زوج. أما السيد مع أمته فحلفه لا يسمى إيلاء، ولا بد أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا رشيدا. فإذا لم يكن مكلفا بأن كان صغيرا أو فاقد العقل فلا يسمى حلفه إيلاء. يصح الإيلاء من الذمي، الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي له ذمة، وهو الذي يؤمن ويدفع الجزية ويلتزم الصغار ويلتزم أحكام الإسلام. كما ذكروا ذلك في كتاب الجهاد، الحلف يكون بسم الله والله أو بالله أو تالله أو بالرحمن أو بالعزيز أو بالقوي المتين أو بالخافض الرافع أو بالحكيم العليم، يحلف بالله أو بأسماء الله أو صفة الله وحياة الله وسمع الله وبصر الله وعزة الله يحلف بصفته. هذا المحلوف به. المحلوف عليه هو ترك الوطأ ألا يطأ زوجته. عرفنا أنه يختص بالزوجة، ألا يطأ زوجته في القبل أو في الدبر. الصحيح أن الوطأ في الدبر لا يكفي، لأنه لا تنقضي به شهوتها، ولأنه حرام شرعا وأكلا، فلا بد أن يكون الحلف على الوطئ في القبول. وأما ترك المباشرة حلف أنه لا يقبلها أو لا يمسها، أي فإن التقبيل ليس واجبا ولكنه مقدمة للوطئ. كذلك المباشرة هي في الحقيقة مقدمات الوطئ، أطلقها الله تعالى على الجماع بقوله فالآن باشروهن، وأطلق المسيس أيضا على ذلك بقوله من قبل أن يتماسا، وبقوله تعالى أو لامستم النساء، فكل ذلك كناية عن الجماع. فهو إذا حلف أنه لا يطأها أو لا يلامسها أو لا يمسها فإن ذلك ينصرف إلى الجماع المعروف في القبل، ولا بد أن يحدد أكثر من 4 أشهر. أما إذا حدده شهرا أو شهرين فلا يكون موليا إذا قال شهرين أو 3 أشهر، فلا يكون هذا إيلاء، وذلك لأنها تتحمل. إنما إذا حدده بأكثر من 4 أشهر فهو الذي يسمى موليا، يعني حالفا هذا الحلف الذي هو الإيلاء. وهكذا إذا حدده بمدة يمكن أن تزيد على 4 أو يغلب على الظن، كما إذا قال لا أطعك حتى تكسف الشمس، أو حتى ينزل عيسى بن مريم، أو حتى يخرج الدجال، أو حتى يسيل هذا الوادي، والوادي قد يحتمل التأخر، فإنه يعتبر موليا. هذا هو الإيلاء. كيف العمل؟ يمهل 4 أشهر، هذا معنى التربص. تربص 4 أشهر، فإذا مضت 4 فماذا نعمل؟ إذا اشتكت وقالت لا أتحمل، فإنه إما أن يقال يلزم كفر عن يمينك وجامع امرأتك، فإذا امتنع إذا لم تفعل فطلقها. الله تعالى يقول ولا تمسكوهن ضرارا، فهذا إمساك ضرار. إذا أمسك هذه المدة يعني أكثر من 4 فإنها تتضرر. الله تعالى يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا فاء وكفر عن يمينه غفر الله له، فإن الله غفور، غفر هجرانه لزوجته وغفر يمينه بالكفارة. وإذا لم يفئ بل أصر على الامتناع ألزم بالطلاق، فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا قال أنا أطلق الله تعالى يعلم ذلك ويسمعه. ذهب بعض العلماء إلى أنها تطلق وإن لم يطلق، يقول إذا مضت الأربعة الأشهر فإنها تطلق حتى ولو لم يطلق، لأن الله حدد ذلك بقوله تربص أربعة أشهر، فدل على أن ما بعد الأشهر لا تكون امرأة له ما بعد الأربعة، فيلزمه أن يطلق أو يحسب عليه طلقة. والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا بتطليقه، بأن يقول قد طلقتها أو هي طالق أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقدمت في كتاب الطلاق، فهكذا تكون اليمين قوله والله لا أطأها يمينا مكفرة، إذا شاء كفر وإذا امتنع ألزم بأن يكفر أو بأن يطلق، ولا تمسكوهن ضرارا. كيف إذا مضت الأربع وطالبته وكفر أو لم تمضي وأراد أن يبطل اليمين، فكيف يقول؟ إذا قال قد فئت أو تراجعت عن يميني أو أشهدكم أني نقلت تلك اليمين التي هلفت فيها على ترك وطئها، صدق عليه أنه قد فاء، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإذا لم يفئ أمر بالطلاق. إذا أنكر الإيلاء وقال أنا ما حلفت فإنه يقبل قوله، لأن هذا شيء لا يعرف إلا من قبله. كذلك إذا قال ما مضت الأشهر، أنا حلفت أربعة خمسة أشهر وحتى الآن ما مضى إلا ثلاثة، الأمر يرجع إليه، يحلف أنه ما مضت الأشهر، وإذا مضت عند ذلك إما أن يطلق وإما أن يكفر. فالحاصل أنه إذا أنكر الإيلاء فالقول قوله، وإذا أنكر مضي الأشهر فالقول قوله. وأما إذا ادعى الوطئ قال قد وطئتها بعد هذه اليمين وهي ثيب، قدم قوله ولو أنها أنكرت، فقوله هو صاحب القول. أما إذا كانت ثيبا وكشف عليه النساء وجدنها بكرا ويقول قد وطئتها، وإذا تبين أنها بكر لا يقبل قوله. إذا أراد أن يفيئ ولكنه لا يقدر على الوطئ في تلك الحال كالمريض، فيقول أنا الآن مريض لا أقدر على أن أجامعها أو أنا غائب عنها وهي بعيدة عني، أو أنا الآن صائم أو محرم أو هي محرمة، فكيف تكون فيئتها؟ فيئته تكون بالكلام، بأن يقول إذا قدرت أو زال عذري جامعتها. إذا قال ذلك فإنها تصير فيئة. الباب بعده باب اللعان، شهادات وأيمان مقرونة بلعن أو غضب تكون بين الزوجين بسبب قذف الزوج لامرأته بالزنا، وسمي لعانا لأن فيه لعن الزوج نفسه والمرأة تدعو إلى نفسها بالغضب. لما حرم الله تعالى القذف المحصنات وجعل فيه حدا فاجلدوهم 80 جلدة واشترط أنه لا بد أن يأتي ب4 شهود على أنه قد زنى أو على أنه أنها قد زنت، أشكل أمر الزوجات أن الرجل قد يدخل على امرأته ويجد عندها رجلا أو عليها رجلا أجنبيا، فماذا يفعل؟ فتكلم بعض الصحابة، وقع ذلك من 2، أحدهما أويمر العجلاني سأل ابن عم له يقال له عاصم، قال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عاصم ألقى السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فكره المسائل وعابها وكره التدخل في ذلك، ولكن أويمرا قال يا عاصم إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، ذكر أنه رأى امرأته تزني، رأاها رؤية صريحة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه الآية في أوائل سورة النور قد نزلت، فحصل التلاعن بينهما، وقعت هذه أيضا هذه الواقعة مماثلة لهلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. رأى مع امرأته رجلا يقال له شريك ابن سحمة، فرماها بأنها زنى بها شريك ابن سحمة، فلما قذفها أو أخبر بذلك دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه، فحصل التلاعن بينهما على ما ذكره الله تعالى في القرآن. فمتى يجب اللعان أو متى يشرع؟ إذا قذف مكلف زوجته المحصنة أي البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا، فالحد إن طلبت وإلا عزر، وإسقطهما بينة ولعانه. أولا أن يكون القاذف مكلفا وهو البالغ العاقل، فإذا كان سفيها أو كان صغيرا أو كان مجنونا ثم قذف فإنه لا يطالب لفقد سبب التكليف، ولا يكون إلا بقذف زوجته. أما إذا قذف أجنبية فإنه يعتبر قاذفا فعليه حد القذف 80 جلدة. هذا الشرط الأول، أن يكون بالغا، الثاني أن يكون عاقلا، الثالث أن تكون زوجته، الرابع أن تكون محصنة، الخامس أن تكون عاقلة، السادس أن تكون حرة، السابع أن تكون محرمة أن تكون مسلمة، الثامن أن تكون عفيفة. لا بد من هذه كلها. المحصنة هي المشهورة بالتعفف، أنها ليست متهمة بفعل الفاحشة، اشترط الله تعالى ذلك في القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فشرط الإحصان الذي هو الحفظ المذكور في قوله بالصالحات قانتات حافظات للغيب، كذلك لا بد أن تكون بالغة. أما إذا كانت طفلة فإن الطفلة قد لا تعلم بالحكم، كذلك لا بد أن تكون عاقلة بخلاف المجنونة ونحوها. كما ذكر أن مجنونة زنت وأحضرت إلى عمر رضي الله عنه واعترفت بالزنا وأنه وطئها وأعطاها درهمين فأمر برجمها، فرآها علي رضي الله عنه وعرف أنها مجنونة، فقال لعمر إنها مجنونة آل فلان، وقد رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، عن الصغير حتى يبلغ، فأمر بردها. كذلك تكون حرة. الإماء المملوكات ليس عليهن إلا حد مخفف، إذا زنت فلا ترجم الأمة المملوكة، ولا يكمل عليها حد الحرة وإنما عليها نصفه. قال تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وليس عليهن رجم وإنما عليهن نصف الجلد، فإن الرجم لا يتنصف. ولا بد أن تكون مسلمة. أما إذا كانت ذمية فإنها تعاقب بما يعاقب به، إذا ثبت ذلك يعاقب به الزاني، وإن ادعت أنه كاذب عليها والشهود كذبة فلا بد من اليمين. ولا بد أن تكون عفيفة، يعني حافظة لنفسها بعيدة عن التهم. ولا بد أن يكون القذف بالزنا، يعني لا بدونه. فإذا قال لزوجته إن فلانا قبلك، أرأيت فلانا يمسك، اتهمها بمسيس غير الوطئ أو بتقبيل أو نحو ذلك، فلا حد والحال هذا إلا عليها لأن هذا دون الحد، ولا عليه لأن هذا ليس قذفا. فإذا تمت الشروط بأن قذفها بالزنا وهي عفيفة مسلمة حرة عاقلة بالغة محصنة وهي زوجته وهو مكلف بالغ عاقل، فإذا تمت هذه الشروط فعليه الحد، حد القذف إذا لم يأتي ببينة. وهو معنى قوله فجلدهم 80 جلدة، عليه حد القذف إذا طالبت. إذا قالت إنه ظلمني ولم يأتي ببينة، فإن لم تطالب فعليه التعزير إذا عرف بأنه يتهمها وهي بريئة. التعزير جلدات يحصل بسببها كونه يتأثر ويرتدعه أمثاله. متى يسقط الحد والتعزير؟ إذا أحضر بينة. إذا قال نعم أنا رأيتها تزني وقد لدي بينة، هذا ابنه فلان وهذا ابن فلان يشهدان أنهما رأياها تزني زينا صريحا، سقط الحد الذي هو حد القذف أو عقوبة اللعان. وتسقط أيضا باللعان الذي ذكره الله. كيفية اللعان مذكورة في الآيات. قال الله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبدأ بالزوج فيقول له اشهد، فيكرر أشهد بالله إنها زانية أني رأيتها تزني، ثم يقوله مرة ثانية أشهد بالله أني رأيتها تزني، ثم يكررها مرة ثالثة ورابعة، ثم بعد ذلك يأتي بالموجبة التي هي الخامسة بأن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول علي إن كنت، فيكون هذا هو تمام ما عليه، شهادات وأيمان مقرونة باللعن أو غضب. فإذا انتهى وأتى بهذه الشهادات الخمس أحضرت المرأة، فإذا أنكرت أمرت بأن تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين.